أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب على من كان إماما إتقان التجويد، وهل يأثم من لا يجود القرآن أثابكم الله؟
قراءة القرآن سنة متبعة، قراءة القرآن سنة متبعة، والذي أدركنا عليه أهل العلم وموجود في كتب العلم عدا هذا القرن الأخير أن التجويد سنة متبعة، والقول بأن التجويد بدعة هو البدعة، من يقول أن التجويد بدعة هو المبتدع في هذا القول، لأن الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، يقول ما في دليل على من بعده، ما في دليل. طيب ما هو الدليل أنك تقول ألف لام ميم كما يقول بعضهم ألم؟ هي مكتوبة ألم، لكن قلنا ألف لام ميم اتباعا للسنة، ولذلك والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. كان صلى الله عليه وسلم يقرئه جبريل القرآن، يقرأ القرآن كما نزل. فلا نعرف أحد من أئمة العلم لا في القرون المفضلة ولا من بعدهم يقولن التجويد بدعة أبدا، هذا القول ما قال به أحد من أئمة العلم، ومن أراد أن يثبت ذلك فليثبت. لم يقل أحد من أئمة العلم أن التجويد بدعة، الموجود في كتب العلماء القراءة سنة متبعة، ولذلك منع بعض العلماء من قراءة القرآن وجادة. ألا ترى الإنسان الشخص الآن يأتي إلى المصحف ويقرأ هكذا، فتسمع العجب العجاب من تغيير القرآن وتحريف لفظه والخروج عن القراءة. كانوا في القديم يمنعون أن يؤخذ القرآن وجادة، لا يبيح للشخص أن يقرأ إلا عن طريق سند واتصال سند بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ القراءة كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. فمسألة تبديع أئمة الإسلام ودواوين العلم حينما يقولون بمشروعية التجويد ونقول أن التجويد بدعة، يعني من يقرأ قراءة مجودة معناه آثم. سبحان الله عظيم، من يقول بهذا؟ من يقرأ القراءة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع؟ كيف هذا؟ ولذلك قال جبريل، قال عبد الله بن عباس، وكان حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. القرآن ما نزل هكذا، لذلك قال تعالى ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهو عليه الصلاة والسلام مأمور وأمته مأمورة من بعده أن تأخذ بهذا الترتيل وهذا الضبط المحفوظ عند أئمة الإسلام ودواوين العلم. لكن أن يأتي شخص ويقول أن هذا الذي يفعله الأئمة والذي نقل إلينا نقل الكافة عن الكافة ونقل إلينا نقلا تواتريا مقطوع به هذا كله بدعة، هذا أمر عجيب ما نعرفه أبدا. هذه كتب العلماء ودواوين العلم لم يقل أحد من أهل العلم إنه بدعة. وقال بعض العلماء المعاصرين، أذكره قال كلمة أمام الوالد رحمه الله ورد عليه في وجهه، هذه أمور مسلم بها لأنها منقولة لنا بنقل الكافة عن الكافة، القرآن لا يقرأ هكذا. ولو قيل إن التجويد بدعة وليس هناك دليل على التجويد، معنى ذلك أنه لو قال لك قائل يوم من الأيام المر تقرأ ألف لام ميم راء تقرأ المر، أعطني دليلا عن أنها مفصلة ألف لام ميم راء، لم تجد إلا سند القراء، ولن تجد شيئا يثبت لك هذا التفصيل في القراءة إلا أسانيد القراء التي يقولون ليس فيها دليلا. لذلك هذا أمر ينبغي التنبيه له، هذه أمور كانت عند أهل العلم مسلمة، كانوا يقولون يمنع من أخذ القرآن وجادة. ولذلك الآن انظر لما تأتي ويأتي عامي ويأخذ المصحف ويجلس يقرأ، ما تستطيع، تريد السطر الواحد يخطئ فيها أخطاء لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ما كانوا يقرؤون القرآن، القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، لأنه لا يمكن ضبط القرآن كما نزل إلا بهذه الطريقة، بإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وقراءة القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرأه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده وكما أقرأوا به الأمة من بعده. فأنا أحذر طالب العلم من أن ينقل هذا القول، أن يقول إن التجويد بدعة ويبدع أئمة الإسلام ودواوين العلم، هذا أمر صعب جدا ويتحمل الإنسان مسؤوليته. لم نعرف أحدا من أئمة العلم يقول أن التجويد بدعة. إنما لو قصد بالتجويد مبالغة القراء والتشدد في التطريب والتغني فهذا ليس بالتجويد، هذا ليس من التجويد في شيء. إذا بالغ القراء وطربوا وغنوا وخرجوا عن وأخذوا القرآن بنغمات معينة عند أهل الموسيقى ونحوها هذا هو البدعة، هذا لا أصل له وهو مخالف للأصل الشرعي. لكن أن يحسن القرآن بالطبيعة والسجية، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فهذا يدل على أنه إذا حسنه بدون تكلف وبدون تشدد وتنطع فلا بأس به. أما من حيث الأصل فالقرآن يقرأ كما ورد، ولذلك قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. والقول بلزوم أخذ القرآن على الصفة التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نص عليه العلم، ولذلك اختص القراء رحمهم الله بهذه الأمور. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية حتى في بعض فتاوي يشير أنه يرجع إلى كل أمر لأهل العلم به، فأهل العلم بالقرآن هم قراء الذين جودوا القرآن وأتقنوه وعلموا الأمة. لكن كان من عادة القراء أنهم إذا أرادوا إقراء القرآن أنهم يتشددون في مخارج الحروف في بداية التعليم حتى تسهل على الإنسان أثناء القراءة، خاصة إذا حدر أو أسرع في قراءته فإنه لا يخطئ في إخراج الحروف حتى لا يحصل إخراج الحرف عن صفته المعتبرة. هذا التشدد من أجل الضبط ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغرض شرعي. أما إذا كان في تكلف وتعمق كما ذكرنا فهذا هو المحظور شرعا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.